وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: المرحلة الثالثة.
نعم.
وهي آخر مرحلة من مراحل حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، تمثل النتائج التي أثمرتها دعوته الإسلامية بعد جهاد طويل وعناء ومتاعب وقلاق وفتن واضطرابات ومعارك وحروب دامية واجهتها طيلة بضعة وعشرين عاما.
قول المؤلف رحمه الله تعالى: المرحلة الثالثة. المرحلة الثالثة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. وقد عرفنا فيما سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 13 سنة يدعو إلى توحيد الله جل وعلا وإلى إفراده بالعبادة والإيمان بالله وباليوم الآخر، 13 سنة. ثم أذن الله جل وعلا له بالهجرة إلى المدينة، فهاجر إليها بعد تمام 13 سنة من بعثته عليه الصلاة والسلام، وهو بعث وهو ابن 40 سنة عليه الصلاة والسلام. فلما وصل إلى المدينة كانت حياته في المدينة تختلف كثيرا عن حياته صلى الله عليه وسلم بمكة. مكة كان يدعو إلى التوحيد فقط، وليس له دولة عليه الصلاة والسلام ولا رئاسة، بل أصحابه مشردون مطردون مؤذون، وهو كذلك عليه الصلاة والسلام، وخاصة بعدما مات عمه أبو طالب الذي كان يحميه ويدافع عنه، تجرأ عليه سفهاء قريش عليه الصلاة والسلام وآذوه أشد الأذى. هاجر إلى المدينة وقد التزم الأوس والخزرج رضي الله عنهم المسمون بالأنصار فيما بعد، اسم يجمعهم لأنهم أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبايعوه على أن يمنعوه مما يمنعون منه مآزرهم عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم. وقسم المؤلف رحمه الله تعالى حياة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة إلى 3 مراحل، كل مرحلة تختلف عن الأخرى. المرحلة الأولى من أول قدومه صلى الله عليه وسلم إلى المدينة إلى نهاية 6 من الهجرة، وهي وقت صلح الحديبية. هذه مرحلة ولها شأن يختلف عن ما بعدها. ثم ما بعد صلح الحديبية من أول 7 إلى رمضان من 8، فتح مكة، فتح الله لرسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين مكة في رمضان في 8 من الهجرة. هذه المرحلة الثانية. المرحلة الثالثة من فتح مكة إلى وفاته صلى الله عليه وسلم. ولحوقه بالرفيق الأعلى. هذه ثلاث مراحل. المرحلة الأولى من أول هجرته إلى صلح الحديبية. المرحلة الثانية من صلح الحديبية إلى فتح مكة. المرحلة الثالثة من فتح مكة حتى لحق صلى الله عليه وسلم بربه. المرحلة الأولى تختلف عن المرحلتين الأخريين. المرحلة الأولى مرحلة حروب وفتن ومشاكل من الداخل ومن الخارج ومؤامرات ضده صلى الله عليه وسلم والمؤمنين وهكذا من اليهود من المشركين من مشركي مكة من قبائل العرب من من حوله ومن من بعد عنه. كانت حياة متعبة في ذات الله تبارك وتعالى، وصبر لها صلى الله عليه وسلم وصبر معه المؤمنون المهاجرون والأنصار رضي الله عنهم. المرحلة الثانية كانت أخف، مرحلة الهدنة. اليهود قمعت شوكتهم، ومنهم من قتل ومنهم من أجلي ومنهم من لا يزال له أثر سيء موجود، لكن شوكتهم قمعت. المشركون حصل معهم الصلح مع كفار قريش، وما بقي إلا من المشركين ممن حول المدينة، هؤلاء أخف وأهون من كفار قريش، لأن كفار قريش هم بأنفسهم أقوياء ويدعون الناس ويستجيبون لهم ويبذلون معهم الناس ما طلبوه، لأنهم لهم الرئاسة ولهم القيادة ولهم التمسك بالدين القديم دين الوثنية والشرك. الناس تبع لهم في ما هم عليه، لأنهم كانوا يزعمون أنهم على دين إبراهيم وهم بعيدون كل البعد عنه، وكان الناس يدعون لهم، فإذا طلبوا المدد من الناس أمدوهم، إذا طلبوا المال أعطوهم، إذا فرضوا عليهم شيء استجابوا له. ولما حصلت الهدنة مع كفار قريش استراح النبي صلى الله عليه وسلم من هذا العدو اللدود، عداوة كفار قريش ومن يستجيب لهم. وبدأ صلى الله عليه وسلم بعد هذا يكاتب الرؤساء والملوك، منهم من يستجيب ومنهم من يكون جوابه حسن ولا يسلم، ومنهم من يرسل الهدية للنبي صلى الله عليه وسلم دليل المسالمة وأنه لن يحارب. وبث رسول الله صلى الله عليه وسلم رسله إلى الملوك والرؤساء في أطراف الجزيرة العربية وما حولها، إلى الروم وإلى الفرس وإلى هرقل وإلى ملوك الحبشة وملوك اليمن وملوك مصر، وأرسل الرسل صلى الله عليه وسلم، وكان فيه حروب وفتن لكنها أقل بكثير من المرحلة الأولى. وصار الناس يأمنون في انتقالاتهم وذهابهم وإيابهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم تصالح مع كفار قريش على أن تضع الحرب أوزارها 10 سنين، يعني كان النية فيما بينهم على أن الحرب تضع أوزارها من أواخر عام 6، من أول عام 7 إلى 17، 10 سنين. وقيل لمن حول مكة والمدينة من أراد أن يدخل مع قريش دخل، ومن أراد أن يدخل مع محمد صلى الله عليه وسلم دخل. فمن القبائل من دخلت مع النبي صلى الله عليه وسلم كخزاعة، ومن القبائل من دخلت مع قريش كبني بكر. وصار ما أحد يتعدى على أحد من من كان في حلف النبي صلى الله عليه وسلم ودخل معه ما تتعدى عليه قريش. والنبي صلى الله عليه وسلم ما ينال ممن دخل مع قريش. وهكذا، إلا أن الله جل وعلا أراد لرسوله فتح مكة وهيأ لذلك أسبابا، مع أن الحرب أعلن وضع أوزارها إلى 10 سنين، إلى 17 سنة من الهجرة. والرسول صلى الله عليه وسلم توفي في أول العام 11، فهيأ الله جل وعلا لرسوله فتح مكة، وذلك أن قريش أعانت بني بكر على خزاعة، وبنو بكر وخزاعة يتحاربون ليل نهار لا يهمنا، لكن قريش أعانت بني بكر على خزاعة، وخزاعة دخلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنها حاربت النبي صلى الله عليه وسلم، وبهذا نقضت العهد. ما نقضه صلى الله عليه وسلم، فهو أوفى الناس بإتمام العهود والمواثيق، ويحث على ذلك عليه الصلاة والسلام. لكن الله جل وعلا هيأ أن قريش أعانت حلفاءها بني بكر على من؟ لو عانتهم على آخرين لا يهمنا، لكنها عانتهم على خزاعة، وخزاعة دخلت في حلف النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنها حاربت النبي صلى الله عليه وسلم، وبهذا تكون هي نقضت العهد. فهيأ الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم فتح مكة على أهون الأسباب وأيسرها، ولله الحمد. ولما علم صلى الله عليه وسلم بنقض قريش العهد تجهز. لماذا؟ لحرب قريش وقتالهم في أقل دارهم، لأنهم هم خانوا وهم أخلفوا وهم نقضوا العهد. وقال عليه الصلاة والسلام: اللهم خذ العيون والأخبار عنهم، ما يدرون عنا حتى نباغتهم، لأنهم عندهم قوهم وصلابة، ولو علموا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أراد أن يبادلهم أن لا يتم لهم عهد لأنهم نقضوه لربما تجهزوا وقابلوا النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق. لكن الله جل وعلا بجوده وكرمه أعمى كفار قريش ورسلهم ومخبريهم عن أن يطلعوا على مسير محمد صلى الله عليه وسلم، وليظهر جل وعلا كمال قدرته وإرادته في إخفاء الأمر مهما حرص الحارسون على إظهاره، من الصحابة رضي الله عنهم وممن شهد بدر. أرسل لكفار قريش بأن الرسول صلى الله عليه وسلم سيتوجه إليكم، وذهب به امرأة استأجرها هذا وأرسل معه هذا الخطاب ممن شهد بدر ومن الصحابة رضي الله عنهم، لكن لحكمة يريدها الله فجاء الخبر من السماء بأن المرأة في المكان الفلاني معها خطاب من حاطب ابن أبي بلتعة إلى كفار قريش يخبرهم بتوجه الرسول صلى الله عليه وسلم. فأرسل صلى الله عليه وسلم 2 من الصحابة رضي الله عنهم، يجدون امرأة في ذلك المكان في تلك الروضة معها خطاب إلى كفار قريش فأتوني بالخطاب. والمرأة لا يهمنا سرحوها. فذهب الصحابيان رضي الله عنهما ووجدوا المرأة في نفس الموقع الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، فمسكوها وقالوا أخرج الخطاب الذي معك، ما معي شيء. فتشوا رحلها، ما معها من رحل، فتشوه ما وجدوا شيء. أخرج الخطاب، ما معي خطاب وما معي شيء. فتشوا كل مكان ما لجدوا. قال علي رضي الله عنه: والله ما كذبنا ولا كذبنا، ما نحن كذبه ولا كذب علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لتخرجن الخطاب ولا لنجردنك، يمكننا لابسته في فرجها، تخرجين الخطاب وإلا والله لنجردنك. ولما رأت الجد قالت أبعدا، فأبعدوا عنها وأخرجت الخطاب قد لفت عليه رأسها، فأخرجوه وأتوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقرأه، أمر القارئ يقرأه، فإذا هو من حاط بن أبي بلتعة إلى قريش يخبرهم بمسير محمد صلى الله عليه وسلم إليهم. ما هذا يا حاطب؟ قال عمر رضي الله عنه: القوي الصارم الحقدان يا رسول الله عظيم عنقه، فقد نافق يوالي المشركين، هذا نافق، دعني أضرب عنقه. فقال عمر رضي الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم: مهلا يا عمر، وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، يعني مغفور له وإن عمل هذا العمل، وهذا العمل كبير من كبائر الذنوب. والصحابي رضي الله عنه هو معصوم يحصل منه لكن مغفور له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا حاطب؟ فقال: مهلا يا رسول الله، والله ما نافقت ولا شككت، ولكن صحبك هؤلاء لهم أهل يدافعون عن ذرريهم وأهليهم في مكة، وأنا ملصق في قريش ما لي أحد ولي فيها أولاد، فقلت أضع عندهم يد بهذا الخطاب لحكمة يريدها الله جل وعلا. وأنزل الله في ذلك قرآنا يسرى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليكم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفروا، لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة، ما ينفعونكم هؤلاء، وإنما ينفعكم الإيمان بالله جل وعلا وبرسوله صلى الله عليه وسلم واتباع ما أمركم الله جل وعلا به، هذا الذي ينفعكم. وأما الأرحام والأولاد ما تنفع، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وعاتب الله جل وعلا من فعل هذا الفعل بهذه السورة العظيمة، وأعمى الله جل وعلا العيون والأخبار عن كفار قريش، فما علموا إلا ليلة ما كان الرسول سيصبحهم في الصباح، لحكمة يريدها الله جل وعلا ما جعلهم باغتونهم في الصباح ما يدرون، حتى يجعل فيه مجال جل وعلا لمن أراد أن يكف شره وأن يستسلم ما يقاتل. فخرج أبو سفيان يتحسس ويتهمس الأخبار وهو زعيم قريش في ذلك الوقت، فوجد النيران الكثيرة، ما هذه؟ استغرب، فإذا بالعباس رضي الله عنه وقد أسلم من قبل وخرج إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فعرف كل واحد منهم الآخر في ظلمة الليل بسماع صوته، وقال هذا الرسول صلى الله عليه وسلم والمهاجرون والأنصار لا قبل لكم بهم يا كفار قريش فاستجيبوا. قال ما الخلاص؟ قال تركب معي وتسلم على يد النبي صلى الله عليه وسلم خير لك وإلا هلكت. فما وسعه إلا أن يركب، وأتى به العباس رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا بعمر رضي الله عنه يرى، وغيره كانوا يرون العباس ومعه رجل لا يدرون من هو، والعباس على بغلة النبي صلى الله عليه وسلم ما يتعرضونه، لكن عمر رضي الله عنه حديد النظر قال عدو الله، الحمد لله الذي مكن الله منك بغير عهد ولا ميثاق، وأسرع، لكن لوجود النبي صلى الله عليه وسلم في المعسكر كان يحترم النبي صلى الله عليه وسلم الاحترام العظيم، وإلا بإمكانه أن يقتله لأنه عدو معروف عداوته، لكن لوجود النبي صلى الله عليه وسلم في المعسكر ما استطاع أن يقدم على شيء حتى يرجع إليه عليه الصلاة والسلام. فأسرع عمر وأسرع العباس ومعه أبو سفيان، كل واحد يريد أن يسبق الآخر. فوصل عمر مع وصول العباس ومعه أبو سفيان فقال يا رسول الله هذا عدو الله، الحمد لله الذي مكن الله منه من غير عهد ولا ميثاق، دعني أضرب عنقه. فصبره العباس رضي الله عنه وهدأه وقال مهلا، ثم إن العباس رضي الله عنه أخذ الأمان لأبي سفيان، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس خذه معك الليلة وأحضره إلي غدا. فلما حضر في الصباح دعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإيمان أن يشهد أن لا إله إلا الله، قال الآن عرفت أنه ما في غير إله إلا الله، قال وأني رسول الله، قال أما هذه فأمهلني أسلم، قال أمهلني، قال له العباس رضي الله عنه أسلم قبل أن تضرب عنقك. فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة مستعدا للقتال، لكنه ما حصل والحمد لله قتال إلا مناوشات قليلة. فقال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هذا أبو سفيان الآن أسلم، الآن أصبح واحد منا، لكن تعرف أبو سفيان غير يحب الفخر، اجعل له شيء، اجعل له شيء، ما نسلبه سلطته الكاملة، كان زعيم قريش ثم يكون أسيرا الآن أو رقيقا بأيدي أحد من المسلمين، اجعل له شيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليذهب أبو سفيان ولينادي في مكة من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن لا يقتل، وإلا الأمان النهائي بعد دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة. فذهب مسرعا إلى قومه قريش ينادي فيهم من دخل دار هذا محمد لا قبل لكم به، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. قالوا أخذك الله وماذا تغني عنا دارك ولا تنفع. قال ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، يعني ما خرج لقتال. فالكثير منهم التزموا هذا، منهم من دخل دار أبي سفيان، ومنهم من دخل المسجد الحرام، ومنهم من أغلق عليه بابه، ومنهم قلة خرجوا معهم سلاحهم يريدون مقاتلة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه منصور من الله جل وعلا، فمن ناوشهم أناموه قتلوه في مكانه لأنه هو الذي عرض نفسه، وإلا لو لزم داره أو المسجد الحرام أو دار أبي سفيان ما تعرض له أحد. ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا منصورا بلا حرب والحمد لله. ثم إنه خطب كفار قريش بعدما اطمأن في مكة وصلى في المسجد الحرام وصلى داخل الكعبة وخرج إليهم مخاطبا، وقد تجمعوا كل من كان في داره أو كان في غير داره، جاءوا ينتظرون ماذا سيصنع محمد عليه الصلاة والسلام، فخاطبهم صلى الله عليه وسلم وأثنى على الله بما هو أهله وقال: ما تظنون عني فاعل بكم؟ أنا صاحبكم الذي طردتموني وآذيتموني أشد الأذى، وأنتم الآن في القبضة. قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم، يعني ما جربنا عليك إلا الكرم والطيب، فأنت طيب من طيبين. فقال عليه الصلاة والسلام: اذهبوا فأنتم الطلقاء. وبهذا قضي على دولة وكيان الوثنية والشرك والكفر بالله، لأن كل القبائل اللي حول مكة الكافرة تنتظر ماذا يحصل من قريش، فإذا استسلمت قريش ما وسعهم إلا الاستسلام، فاستسلم الكثير منهم، ومنهم من أراد أن يقاتل فهزم بإذن الله. فهذه المرحلة الأخيرة والثالثة تبدأ من بعد فتح مكة. المراحل الثلاثة الأولى كلها فتن وقتال وحروب ومشاكل في الداخل والخارج، والمرحلة الثانية فيها وفيها، والمرحلة الثالثة هذه فيها وفيها، فيها حروب وفيها توجه من الناس عامة للدخول في الدين الإسلامي، كما أخبر الله جل وعلا في قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. يعني إذا حصل هذا فقد أديت ما عليك، ما بقي عليك إلا أن تستريح وتلحق بالرفيق الأعلى في جنة الفردوس الأعلى صلوات الله وسلامه عليه، له مقام لا يناله أحد عليه الصلاة والسلام من خلق الله بفضل الله جل وعلا وإكرامه له، فهو الشافع المشفع وهو المستفتح لباب الجنة صلوات الله وسلامه عليه. فالمرحلة الثالثة فيها شيء من الحروب وفيها بشائر عظيمة، وهي إقبال الناس والوفود، سمى السنة التاسعة سنة الوفود، يعني كثرة من يفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم يأتون مسلمين منضمين إلى جند التوحيد وأنصار دين الله. هذه المرحلة الثالثة، والمرحلة الثالثة تبدأ بغزوة حنين، وغزوة حنين فيها فوائد عظيمة ودروس ومواعظ. أولا، مجيئها بعد نصر الله جل وعلا لمحمد صلى الله عليه وسلم فتح مكة صار في أولها هزيمة فظيعة شديدة، وذلك أن بعض المسلمين قال: لن نهزم اليوم من قلة، ما اجتمع جيش إسلامي من بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم إليها أكثر منها جند، 12,000 مقاتل خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى حنين. وحنين فيها قبائل من قبائل العرب مجتمع فيها أناس رأوا أن استسلام قريش وإذعانهم ما يعجبهم، وأن عندهم من القوة والمنعة ما يستطيعون أن يقفوا به في وجه محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه، فقالوا: لن نستسلم، وتناصروا وتداعوا وتجمعوا لمحاربة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يفكرون في التوجه إليه في مكة، يقاتلونه في مكة. فالنبي صلى الله عليه وسلم علم عن هذا وعد جيشه عليه الصلاة والسلام وتوجه إليهم في مناطقهم، والتقوا بين مكة والطائف في حنين كما سيأتينا إن شاء الله. نعم اقرأ.
وكان فتح مكة هو أخطر كسب حصل عليه المسلمون في هذه الأعوام، تغير لأجله مجرى الأيام وتحول به جو العرب، فقد كان الفتح حدا فاصلا بين المدة السابقة عليه وما بعده، فإن قريشا كانت في نظر العرب حماة الدين وأنصاره.
حماة الدين يعني الدين الوثنية، لأنهم كانوا يزعمون أنهم على دين إبراهيم، وليس كذلك، بل هم على الوثنية والشرك. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
فإن قريشا كانت في نظر العرب حماة الدين وأنصاره، والعرب في ذلك تبع لهم، فخضوع قريش يعتبر القضاء الأخير على الدين الوثني في جزيرة العرب. ويمكن أن نقله إلى صفحتين. أولا
المرحلة اللي بعد فتح مكة إلى أن لحق النبي صلى الله عليه وسلم بربه.
أولا صفحة المجاهدة والقتال،
يعني هذه الأيام من فتح مكة حتى لحق النبي صلى الله عليه وسلم فيها مجاهدة، فيها قتال، فيها غزوات، وفيها استسلام وتوجه ووفود على النبي صلى الله عليه وسلم، مبايعين على الإسلام والإيمان بالله.
ثانيا صفحة تسابق الشعوب والقبائل إلى اعتناق الإسلام، وهاتان الصفحتان متلاصقتان تناوبتا في هذه المرحلة، ووقعت كل واحدة منهما خلال الأخرى،
يعني ما تميزت واحدة عن الأخرى. ما كانت الأشهر الأولى شهر قتال والأخيرة شهر مصالحة، ولا كان العكس، وإنما يكون فيه قتال وفيه وفود، فيه وفود مسلمة وفيه قتال للكافرة الممتنعة عن الإسلام.
إلا أن أثرنا في الترتيب الوضعي أن نأتي على ذكر كل من الصفحتين متميزة عن الأخرى، ونظرا إلى أن صفحة القتال ألصق بما مضى وأكثر مناسبة من الأخرى قدمناها في الترتيب.
غزوة حنين تقدم لنا أن الغزوة هي التي يكون قائدها النبي صلى الله عليه وسلم، هذا غالبا، والسرية هي التي يبعثها النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمر عليهم أحد الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. فإذا قال غزوة حنين لأن كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها، مثل غزوة بدر الكبرى، غزوة أحد، غزوة الأحزاب، كلها يكون القائد فيها النبي صلى الله عليه وسلم.
إن فتح مكة جاء عقب ضربة خاطفة شهد لها العرب، وبوغتت القبائل المجاورة بالأمر الواقع الذي
ما كانوا يتوقعون ولا يخطر على بالهم أن قريش تذعن وتستسلم للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه بالأمس ذهب طريدا شريدا مختفيا عنهم يخاف منهم عليه الصلاة والسلام، ثم يأتي فاتحا منصورا بإذن الله وتذعن له. فما كانت قبائل العرب ثقيف وما هو هوازن وما حولها يخطر على باله أن قريش تستسلم لمحمد صلى الله عليه وسلم، ما كان يخطر على بالهم هذا، فكان مفاجأة غريبة ما كانوا يتوقعونها. نعم.
وبوغتت القبائل المجاورة بالأمر الواقع الذي لم يكن لها أن تدفعه، ولذلك لم تمتنع عن الاستسلام إلا بعض القبائل الشرسة القوية المتغطرسة، وفي مقدمتها بطون هوازن وثقيف، واجتمعت إليها نصر وششم وسعد بن بكر وناس من بني هلال، وكلها من قيس عيلان، رأت هذه البطون من نفسها عزا وأنفة أن تقابل هذا الانتصار بالخبور.
قالوا لو أذعنت قريش ما نذعن نحن، لو استسلمت قريش ما نستسلم. نعم.
فاجتمعت إلى مالك بن عوف النصرة وقررت المسير إلى حرب المسلمين.
يعني هم فيهم قادة كثر ولكل قبيلة فخذ قائد، لكن كان هذا أقواهم وأشرسهم، مالك ابن عوف من هوازن. نعم.
ولما أجمع القائد العام مالك بن عوف المسير إلى حرب المسلمين ساق معه الناس أموالهم ونساءهم وأبناءهم، فسار حتى نزل بأوطاس.
كانوا يريدون السير لحرب المسلمين، ما كانوا ينتظرون حتى يأتيه من بالطائف، وإنما كانوا يريدون أن يتوجهوا إليه في مكة ليقاتلوه.
فسار حتى نزل بأوطاس وهو واجب فيه،
ساق مع الناس أموالهم ونساءهم وأبنائهم. قال كل واحد يأخذ كل ما يملك. لما؟ قال لأجل أن يستبسل المرء ويدافع بكل ما أوتي من قوة، ما دام ماله وولده ونساؤه بناته كلهم معه يدافع ما يتوقف. وهذا رأي خاطئ خطأه بعض قادتهم منهم بريد بن الصمة. نعم.
فسار حتى نزل بأوطاس وهو واد في دار هوازن بالقرب من حنين، لكن في وادي أوطاس غير وادي حنين، وحنين واد إلى جنب ذي المجاز بينه وبين مكة 14 ميلا من جهة عرفات. ولما نزل بأوطاس اجتمع إليه الناس وفيهم دريد بن الصمة وهو
اجتمعوا القبائل. نزل هناك خرج ليبرز للناس لأجل كل من أراد أن يقاتل يأتي، فأتاه خلق كثير واجتمع لديه أناس كثير، منهم من يقاتل ومنهم من يريد أن يبدي رأي، له رأي في الحرب كدريد بن الصمة ما كان به وحدة للقتال لأنه شايب كبير ولا يستطيع أن ولا ينظر ولا وإنما رأيه معه وفكره معه، وخرج مع قومه ليبدي رأيه ليظن أنهم كانوا يسمعون منه ويطيعون، لأن له شهرة وله معرفة وله تجريب ومجرب في الحروب وله رأي، لكن مما أراده الله جل وعلا والغنيمة التي أرادها للمسلمين أعمى الله جل وعلا بصائرهم عن الحكمة.
وفيهم دريد بن الصمة وهو شيخ كبير ليس فيه إلا رأيه ومعرفته بالحرب، وكان شجاعا مجربا. قال دريد بأي واد أنتم؟ قالوا بأوطاس.
جاء مع قومه وهو لا يرى ولا يبصر، ما يدري في أي مكان، وموضوع له مركب على ما أشبه ما يكون بالكواجة بالمحمل التي توضع فيه النساء، لأنه ما به وحده للقتال ولا الركوب والنزول، وإنما يركب مثل ما تركب النساء. قال دريد بأي واد أنتم، يعني ما يدري في أي مكان هو، لكنه يعرف المنطقة معرفة حقيقية. نعم.
قالوا بأوطاس. قال نعم مجال الخيل. نعم مجال الخيل.
نعم مجال الخيل، يعني أحسن مكان هذا، مكانكم هذا أحسن مكان للخيل والقتال. لا حزن ضرس، يعني ليس حزن مرتفع ولا فيه ضروس حصيات مثل الأضراس والأنياب مثلا تؤذي الخيل وتتعبها، يعني سهل، وليس سهلا هش تغيص فيه أرجل الخيل، بل هو أحسن موقع للحرب، يعني استحسن هذا الوادي لما أرادوه من الحرب. نعم.
قال نعم مجال الخيل، لا حزن ضرس ولا سهل دهس.
ولا سهل دهس، يعني ما تغيص فيه أرجل الخيل، لو كان رمل ناعم غاصت فيه أرجل الخيل ما تستطيع أن تكر وتفر وتسرع. نعم.
ما لي أسمع رغاء البعير ونهاق الحمير وبكاء الصبي وثغاء الشاء.
قالوا أنتم جئتم للقتال، جئت للحرب. أنا أسمع يعني ما يرى، أسمع بكاء الصبي ونهاق الحمير، والحمير ما يؤتى بهذا القتال، ورعاء الشياه ما يؤتى بهذا القتال. كأنك يعني تخرجها تقول خذها غنيمة، تقول لعدوك خذ شياه غنيمة، خذ نسائي أسيرات. لما هذا؟ يعني ما أسمعه بأذني ما يناسب أن يكون يحضر في هذا الموطن، لأن الموطن الآن موطن حرب وموطن قتال، محفل يخرجون لأن يسروا ويفرحوا بهذا، لا، موطن قتال يستولى عليهم ويقتلون، والشياه والبعارين تؤخذ غنيمة، والنساء تؤخذ أسيرات ورقيقات. لما؟ مالي، نعم مالي أسمع.
قال مالي أسمع رغاء البعير ونهاق الحمير وبكاء الصبي وثغاء الشاء. قالوا ساق مالك بن عوف مع الناس نساءهم وأموالهم وأبناءهم، فدعا مالك.
مالك بن عوف هذا هو القائد، قائدهم. نعم.
فدعا مالك.
قال عطونا إياه، هاتوا، وإن كان قائد فنعترض عليه، لأن هذا مجرب ومعروف رأيه، لكن ما أطيع من حكمة الله جل وعلا، إنه ما يطاع. فدعا مالكا وسأله
عما حمله على ذلك، فقال أردت أن أجعل خلف كل رجل أهله وماله ليقاتل عنهم. فقال راعي ضأن والله،
راعي ضأن والله، يقول راعي، يقول ما أنت بقاعد، فعلك هذا ما هو فعل حكمة، يعني يعتد برأيه وبقوته. يوم حينما قال له هذه المقالة قال إيه، راعي وغنم والله، راعي ضأن والله، ما أنت بقاعد، لكن من عدم الرجال أصبحت رجل، من عدم القادة والخيار أصبحت خير، ولا ما يصلح أن نسلم القيادة وهذا رأيك. راعي ضأن والله، يقل حتى ولا راعي إبل، يعني سنجله، لأن راعي الإبل أقوى شخصية وعزيمة وجرأة من راعي الغنم. الراعي ضأن، أنت ما تبراعي قيادة أمة. نعم.
فقال راعي ضأن والله، وهل يرد المنهزم شيئا؟
وهل يرد المنهزم شيء ترى مرفوعة ما تناسب فيها النص. نعم، يقول ما يرد شيء المنهزم، لأن هزم حج خلى أهله ماله ولده، يرضى بنفسه ويسلم كأنه يسلم أهله للعدو، ويهرد ويشرد ويتركهم. ما هذا رأي؟ نعم.
إنها إن كانت لك لم ينفعك إلا رجل بسيفه ورمحه، وإن كانت عليك،
إن كانت لك والنصر معك ما ينفعك إلا الرجل بسيفه ورمحه فقط، النساء والأطفال ما ينفعونك حتى لو حصل لك نصر، وإن حصلت الهزيمة صارت الفضيحة، بدل ما يهزم الرجال ويشردون أو يقتلون أو كذا أو كذا، تسبى النساء والذرية ويصيرون موالي وأرقة، وهذه فضيحة وعار إلى يوم القيامة. ما هذا رأي؟ نعم، وأشار عليه بالرأي لكنه ما أطاع. نعم. وإن كانت عليك
فضحت في أهلك ومالك. ثم سأل عن بعض البطون والرؤساء، ثم قال يا مالك إنك لم تصنع.
سأل عن بعض البطون والرؤساء ليخبرهم، يعرف عنهم شيء، أين كذا؟ قالوا ما جاء منهم أحد. قال أولئك يعرفون، ما يسلمون القيادة مثل مالك بن الحارثة، تخلفوا لأن القائد غير كفء، فتفرس لأن القيادة ليست حكيمة ولا مرشدة. وسأل عن بعض بطون القبائل، ما وجد منهم أحد يريد أن مثلا يقول لهم قولوا لصاحبكم، امنعوا صاحبكم من هذا الرأي، لكن ما وجد من أهل الرأي أحد إلا القليل.
ثم قال يا مالك إنك لم تصنع بتقديم البيضة هوازن، إلى نحور الخير شيئا.
ما صنعت شيء، سلمت بيضة هوازن يعني نساءهم وأموالهم وبهائمهم، سلمتها لمن؟ لعدوهم، أخرجتها لهم. نعم.
ارفعهم إلى ممتنع بلادهم وعلياء قومهم، ثم ألقي الصبات على متون الخيل، فإن كانت لك لاحق بك من وراءك، وإن كانت عليك ألفا كذلك، وقد أحرزت أهلك ومالك. وقال
ارفعهم، أبعدهم عنك، اجعلهم في مكان ما تصلهم الخيل، ارفعهم في مكان بعيد، إن كان لك النصر أمكانك أن تأخذهم وتستلحقهم، وإن كانت لك الهزيمة فيكفي هزيمتك وأهلك في منع عن القتال ومنع عن الولاية وعن السبي والقتل.
ولكن مالكا القائد العام رفض هذا الطلب قائلا: والله لا أفعل، إنك قد كبرت وكبر عقلك، والله لا تطيعني هوازن، أو لأستكئن على هذا السيف حتى يخرج من ظهري. وكره أن يكون لدريد فيها ذكر أو رأي، فقالوا أطعناك.
قال له مالك رأي، يعني رد على دريد المصمة صاحب الرأي، قال لا، أنت كبرت وشخت وشاخ عقلك، يعني عقلك تخرف، والصواب معه، لكن لحكمة يريدها الله، الصواب مع دريد بن الصمة في هذا. وقال افعل ما أمرك به فأبع، وقال والله لا أفعل، يعني ما أطيعك في هذا، وما أحب أن يكون معه آخر بالرأي، أحب أن يكون هو الصاحب المنفرد بالرأي والقول. وتحدى قومه، قال أنتم بين أمرين، أما تطيعوني وإلا أضع السيف هذا وأتكي عليه في صدري حتى يخرج من ظهري، يعني أقتل نفسي، يقتل نفسه حقدا، حيث أن قومه أنكروا قيادته ورفضوه، فقالوا نحن معك، أخذتهم العزة بالإثم.
فقالوا أطعناك. فقال دريد: هذا يوم لم أشهده ولم يفتني.
يقول ما لم أشهده، يعني ما كان لي رأي فيه وفكر ويؤخذ مني، وأنا ما غبت عنه، ابتليت بحضوره، يعني كأنه يقول ليتني ما حضرت ولم يقبل لي فيه رأي.
فقال دريد: هذا يوم لم أشهده ولم يفتني، يا ليتني فيها جذع
جذع شباب نشيط. نعم، هو خرف الحين شايب كبير.
يا ليتني فيها جذع أخب فيها وأضع،
يعني أكر وأفر وأقاتل، الحين ما أستطيع أعمل شيء،
أقود وفاء الدمع كأنها شات صدع. وجاءت إلى مالك عيون كانت
سلاح استكشاف
العدو.
أرسل مالك من يستكشف له الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم وين وصل، وجاء ولا ما جاء. نعم.
وجاءت إلى مالك عيون كان قد بعثه من الاستكشاف عن المسلمين، جاءت هذه العيون وقد تفرقت أوصالهم،
يعني تروعوا، رأوا شيئا مهولا يروعهم. نعم.
قال: ويلكم ما شأنكم؟ قالوا: رأينا رجالا بيضا على خيل بلق، والله ما تماسكنا أن أصابنا ما ترى.
تقول انهبلنا وذهبت عقولنا لما رأينا من هذه الخيل، رأينا رجالا بيضا على خيل بلق، يعني هؤلاء الملائكة عليهم الصلاة والسلام، والله ما تماسكنا أن أصابنا ما ترى، يعني ذهبت عقولنا وتروعنا وتجننا لما رأينا شيء مهول، ما لنا فيه قتال، ما لنا فيه قدرة. نعم.
سلاح استكشاف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونقلت الأخبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمسير العدو، فبعث أبا حجرد الأسلمي وأمره أن يدخل في الناس فيقيم حتى يعلم علمهم ثم يأتيه بخبرهم، ففعل.
قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هذا الرجل أبا حدرد ادخل في القوم، يعني كأنك واحد منهم ولا تظهر نفسك أنك أجنبي عنهم حتى تأتيني بأخبارهم كاملة. فذهب رضي الله عنه ودخل فيهم وأتى النبي صلى الله عليه وسلم بالخبر وخبره باجتماع الجيوش العظيمة الجرارة وكثرة الناس وتنوع القبائل كلها متجمعة، ورأى شيئا هاله رضي الله عنه، فجاء وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالواقع الذي رآه. فقال عمر رضي الله عنه: كذب يا رسول الله أبا حدرج. يقول: لا تصدقه، لأنه رأى شيئا روعة. فقال: لا تصدقه يا رسول الله، كذب. فقال: مهلا يا عمر، لقد كنت كذبت بالحق. يقول: ما تكذيبك هذا ما هو لي خاصة، أنا رأي شيء بعيني وأخبرت فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فأنت تكذبني الآن وقد كذبت بالحق. فغضب عمر رضي الله عنه وقال: اسمع يا رسول الله، ما يقول أبا حدرج؟ يقول: إني كذب بالحق. قال عليه الصلاة والسلام: نعم، لقد كذبت بالحق أول ما جئتك به. وهذا قصد أبا حدرج رضي الله عنه. يقول: يا عمر، أنت تسرع في التكذيب، كذب حتى كذبت الرسول عليه الصلاة والسلام أول ما جاء. وكان إسلام عمر رضي الله عنه أول ما أسلم آخذ سيفه يريد قتل النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول: ما يستغرب يعني تكذبك إياي، أنا بسيط، لقد كذبت بالحق. فغضب عمر رضي الله عنه لأنه جرحه جرح شديد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لطف الوضع، قال: نعم، كذبت أول ما دعيت إلى الإسلام، وما كذبت كذب. فيقول لأنه استغرب هذا، لأنه عين للرسول صلى الله عليه وسلم وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بما رأى، ما حب أن يزيد ولا ينقص ولا يلطف الموضوع وهو فاحش، ولا يفحش الموضوع ويهوله وهو سهل، فهو أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام بما رأى، ورأى أنه رأى شيء عظيم، ورأى جيوش هائلة، ويريد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستعد لهذا الأمر. ما يصح أن يقول: ما أمامك إلا شرذمة من الناس قليلة، فيأتي إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقد تجمعوا وتكاثروا فينهزمون. قال: لا، أخبره بما رأى. لكن عمر رضي الله عنه محبته للقتال في سبيل الله وإقدام النبي صلى الله عليه وسلم على القتال وأن لا يتأخر، قال: كذب يا رسول الله، ما هو صحيح كلامه هذا. ونقلت الأخبار
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمسير العدو، فبعث أبا حدرج الأسلمي وأمره أن يدخل في الناس فيقيم حتى يعلم علمهم ثم يأتيه بخبرهم، ففعل
رضي الله عنه. الرسول صلى الله عليه وسلم يغادر مكة إلى حنين. الدرس القادم إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: أحضر دائما إلى الحرم قبل صلاة المغرب، فماذا أفعل لتحية المسجد وأعلم أن الصلاة مكروهة في هذا الوقت؟
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ولما دخل رجل النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في صلاة الجمعة قال: أصليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين. فالأولى لداخل المسجد في أي وقت من الأوقات ألا يجلس حتى يصلي ركعتين تحية المسجد.
يقول السائل: قدمنا من الإمارات ومعنا ثلاث نسوة، إحداهن جاءها الحيض في الطريق، فماذا عليها الآن؟
إن كانت أحرمت من الميقات، والأصل أنها تحرم من الميقات وإن كانت حائض، فتبقى على إحرامها حتى تغتسل، ثم تطوف وتسعى وتقصر من رأسها وقد حلت من عمرتها. أما إن كانت حينما حاذت الميقات لم تحرم فلا يخلو من أمرين: إن كانت تعلم أنها ستطهر قبل أن يغادر صحبها وإنما أخرت الإحرام لكونها حائض، فهذه عليها أن تعود إلى الميقات وتحرم منه وتأتي بعمرتها، فإن لم تفعل وتحرمت من الحل فيكون عليها هدي. أما إذا كانت تركت الإحرام عدولا عن العمرة لأنها تعرف رفقتها أنهم يسافرون قبل أن تطهر فتركت العمرة، ثم إن يسر الله لها وطهرت قبل أن يغادر رفقتها فتحرم من الحل، يعني من التنعيم أو عرفات أو الشرايع أو من أي مكان خارج حدود أميال الحرم، وتأتي بعمرتها ولا شيء عليها. الأولى أحرمت وهذا هو الصحيح، تحرم وتبقى على إحرامها، فإذا اغتسلت تطوف وتسعى وتقصر من رأسها وقد حلت من عمرتها. والحيض ما يمنع من الإحرام، وكذا النفاس ما يمنع من الإحرام، فأسماء بنت عميس أحرمت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهي زوج أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، أحرمت معه يوم ولادتها بابنها محمد بن أبي بكر، فتحرم المرأة حائض أو نفسة أو طاهرة، وإذا دخلت مكة تبقى على إحرامها حتى تغتسل ثم تؤدي نسكها. فإن كانت تلك هذه السائلة لم تحرم وطهرت قبل مغادرة رفقتها وهي دخلت بنية العمرة، فعليها أن ترجع إلى الميقات وتحرم منه، فإن لم تحرم من الميقات وأحرمت من الحل فعليها هدي. أما إن كانت دخلت بغير نية العمرة كأن تكون لما أتاها الحيض عدلت عن العمرة ثم يسر الله لها وطهرت ورفقتها موجودون، فإنها تحرم من الحل وتطوف وتسعى وتقصر من رأسها وقد حلت من عمرتها وليس عليها هدي. يسأل عن الاغتسال بالماء المقري به شيء من القرآن بالرقية الشرعية في دورة المياه، والجواب لا بأس بهذا، لا حرج فيها، لأنه ما فيه قرآن ولا فيه تلاوة وإنما هو نفخ فيه. يقول زنيت وأنا شاب ولم أتزوج، فهل أقع تحت عقوبة الرجم أم عقوبة الجلد أم ماذا؟ أقول له الستر بستر الله جل وعلا، ولا تخبر أحدا، والله جل وعلا ستر عليك في الدنيا وحري أن يتجاوز عنك في الدار الآخرة، فأحسن العمل الصالح فيما بينك وبين الله، والله جل وعلا يتوب على من تاب. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.